السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وما زلنا مع باب في المشيئة والإرادة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. أيوب هو السختياني سيد شباب أهل البصرة، شاب عالم تقي، منع نفسه من الوقوع في الشهوات فصار إماما يقتدى به ويذكر اسمه في مصنفات العلماء إلى يوم القيامة، لأنه منع نفسه من الوقوع في شهوات الدنيا وتغلب على حظ النفس فيها. يروي عن محمد هو ابن سيرين إمام التابعين وأعلم الأمة في تعبيد الرؤى، عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. سبحان الله، لا تكتمل الدنيا لبشر. سليمان صلى الله عليه وسلم أوتي من جاه الدنيا ما لم يكتب نبي، لا قبله ولا بعده، وأعطاه الله تعالى أمورا ليست لغيره. دعا ربه فقال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الملك، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب. أعط من شئت وامنع من شئت. فلما يسخر، لما تسخر الريح لرجل: اذهبي إلى أرض كذا فتذهب. ولما يسخر له الجان يعملون فوق الأرض وفي أعماق البحار، غواصون يغوصون في أعماق المحيطات يستخرجون كنوزها. هذا كله كان تحت ملك سليمان صلى الله عليه وسلم، فكانت الجان تعمل بأمره. وفي يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفلت الشيطان عليه، أتى الشيطان وأراد أن يقطع الصلاة عليه، فمر من أمامه فأخذ به، أمسك به ثم تركه، فقال لأصحابه: إن عفريتا تفلت علي البارحة أراد أن يقطع علي صلاتي،
فلولا دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سارية من سوار المسجد فأصبح الصبيان يلعبون به. اللي منعه إيه؟ دعوة سليمان. فرجل عنده كل هذا الجهل وتعلم لغة الطير وتعلم وسمع حديثهم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد أتى الهدهد فقال أحط بما لم تحط به. إذن الهدهد كان يتكلم وسليمان استمع ويفهم لغته. ومر على النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع كلمة ولا ما سمعش؟ سمع. فهم أو لم يفهم؟ فهم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فرجل ابن نبي وورث سليمان داود ورث النبوة وليس ملك الدنيا فإن الأنبياء لا يورثون. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. خلي بالك من التزكية العظيمة دي. أواب تائب ومنيب وراجع ومتذلل وخاشع. هذا مع كل ما أعطاه الله من نعيم الدنيا إنه أواب تائب من قريب. ثم ذكر سببا من أسباب التوبة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الصافنات هي الخيل العظيمة التي تقف على ثلاثة قوائم. الخيل الأصيل يتبختر في مشيته فلما يمشي ويقف ليقف على إيه؟ على ثلاثة ونص. يبقى الرجل الرابعة إيه؟ مميالها كده في عظمة. هو شايف الخيل تجري يتفقد الجيش والآلات وفيها الخيل. فجلس يوما بعد العصر يرقب عتاده وجنده وجيشه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني شغلتني رؤية الخيل عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب. هنا تنازع المفسرون هو الضمير رجع على إيه؟ حتى توارت الخيل ولا الشمس؟ تنازع الناس حتى توارت. الجمهور يقولون الشمس اللي توارت بالحجاب وفريق يقول الخيل هي اللي توارت. وعلى ذلك ينشأ خلاف أنه برؤيته الخيل شغل بها عن صلاة العصر وهو ده الراجح. شغل بهذا المباح عن صلاة العصر. قال لك لا لا يشغلني مباح عن ذكر الله. فكل مباح يشغل العبد عن ذكر الله لابد أن يهلك. فلما وقعت المشغلة عن الصلاة قال إيه؟ ردوها علي. هتقولي هذا المباح اللي شغلني عن طاعة ربي عن الذكر. فطفق مسحا بالسوق والأعناق قالوا عرقبها وقطع رقابها. ليه؟ قالوا هذا كان جائز في شريعتهم. اللهم داود جائز في الشريعة عندهم أن الشيء المباح إذا شغلك عن الواجب وجب عليك إفساد المباح بشريعة سابقة احنا في شريعتنا ايه؟ لما حاجة تشغلني من المباحات التوبة فقط، لكن اذا كان الشاغل حراما، لو ان الذي شغلك عن الواجب شيء حرام وجب افساده، ولذلك قالوا افساد آلات المعازف واجب. لو عندك حاجة من المعازف تشغلك عن العبادة افسدها، عندك آلات موسيقية، عندك تلفزيون يمنعك من الصلاة تجلس أمامه فيؤذن المؤذن ولا تقوم، لا كسر واستريح حتى لا تجعل عائقا عن الصلاة. فهنا فعل ذلك، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني أهلك هذا المباح لما شغله عن الواجب. خلي بالك كل هذا الملك لكنه لم يستمر، وكان عنده عدة نساء، وده يدل على مسألة، وهذا مقرر في كتاب اليهود، يعني في التوراة التي بين أيدينا اليوم ذكروا أن سليمان له 1000 امرأة من الزوجات. طب ده يدل على إيه؟ على أنهم في اليهودية يجيزون تعدد الزوجات، وكان هذا عند الأنبياء معروفا. فلماذا يقال اليوم إن تعدد الزوجات إهانة للمرأة، إهانة للمرأة، وتدعى القضية دي موضع انتقاد على الإسلام؟ أقول لك أولا إن كتاب اليهود يثبت تعدد الزوجات عندهم، وهذا مقرر في شريعتهم، والإسلام أقر هذه القضية، فلا تعارض بين الديانتين. ولذلك القواعد التي عندهم قواعد عجيبة، وهم في إشكالية من الأحكام المتعلقة بالزوجية في شريعتهم. تصور أن النصارى في مصر تقدموا بطلب لتحكيم الشريعة عليهم في قضايا الأحوال الشخصية، والقضاء رفضوا، أو عفوا الكنيسة ترفض، الكنيسة ترفض. دي كانت المشكلة بين الشنودة وبين القساوسة في مصر، كم من قسيس أقيل من منصبه للخلاف القائم حول قضايا الأحوال الشخصية، يريدون التعدد والكنيسة تمنع، يريدون إباحة الطلاق والكنيسة تمنع. ليه يا جماعة؟ ده الطلاق كان موجود في شريعة موسى، وشريعة موسى لازمة لكم. قال لك لا، ما عقده الله لا يفقه إنسان. هذه قضية عندهم، يعني اللي جوز واحدة ما ينفعش العلاقة ايه؟ تنفصل. ده احنا عندنا كمان التجار، تجار العربية لما تقعد تتكلم معاه ويقول لك خلاص احنا بعنا العربية، تيجي ترجع لك لا، هي بعت نصارى ولا ايه؟ لانه عارف ان ايه؟ النصارى لما خلاص تسلم الولية للزوج مفيش ايه؟ مفيش رجوع. قال لك لا، احنا ممكن نرجع زي النصارى، هم خلاص اللي ياخد واحدة مفيش رجوع، دي لازالت الى الممات. سبحان الله. من هنا كان لابد عندهم من إباحة الزنا. واحد زوجته مريضة ولا كرهها او لعوارض الدنيا الكثيرة، انت منعني اعدك ومنعني اطلق، اذا الحل الوحيد عندي ايه؟ الصديقات. ولذلك ليس امرا عجيبا لما نسمع كده ان ايه؟ وقد تزوج الفنان من الفنانة، او اللاعب من اللاعبة، او واحد مشهور من واحدة مشهورة، وتجد اي ساعة العقد في كده عائلين عندهم كده، ايه العيال ديت؟ ما هو دول ولادهم. ليه؟ لا مانع ان يعيش معها الى ان يقتنع تماما بها، يخلف عيل 2 و3. انا اذكر زمان كلام ده من أكثر من حوالي 25 سنة. كان في لاعب مشهور اسمه مارادونا، فاكرينه طبعا. يوم زواجنا قرأت في جريدة الأهرام صورته، كانت موجودة ولا أنساها، مصورين هو والعروسة وفي ثلاث عيال منهم، وأنا لسه لا أعلم هو إيه اللي بيحصل دوت، مين يا جماعة العزيز دي ولاد مارادونا، هو لسه جوز أهرامهم من زمان يعني كان في علاقة. إذن خلي بالك من القواعد، أنت منعته أني يعدد، منعته أني يطلق، وفتحت له باب الرذيلة، فلن يجد مناصا من وجود الرذيلة. ولذلك لا يدرو أحد أن يمنع ابنته من الحرام، لأن هو نفسه واقع في الحرام، بل ولا يستطيع أن يمنع زوجته من ذلك. وعلى هذا يعيشون في مستنقع الرذيلة، هي دي العيشة في دول الغرب. لكن الإسلام أتى وضع هذا التشريع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فأباح لك ده كله ليه؟ ليفتح باب الحلال ويمنع باب الحرام. النهاردة نحن إذا أردنا أن نجمع بين الزوجات أتينا بزوجة ثانية وثالثة ورابعة. طب هذه الزوجة لها حقوق ولا ملهاش حقوق؟ لها حقوق. طيب الصديقة في دول الغرب لها حقوق ولا ملهاش؟ خلي بالك لأنه بيقولوا إيه، انتوا ظلمتوا المرأة بوجود نظام التعدد. طيب أنا أسألك سؤال، لما جينا أباحنا أن يعدد الرجل يتزوج الثانية، الثانية لها حقوق؟ نعم. لها صداق؟ نعم. لا حق في النبيذ؟ نعم. لا حق في النفقة؟ نعم. لا حق أن ينسب الولد لك؟ نعم. ده كله موجود محفوظ. طيب تعالى في الغرب، الصديقة لا حق النفقة ولا شيء، حق القسمة بينها وبين الزوجة لا شيء، لا حق لها في أي شيء، فمن الذي ظلم المرأة؟ نظام التعدد ولا نظام الصديقة؟ هذا الذي يبين الفرق. فسليمان صلى الله عليه وسلم عنده كثير من النساء وكل الشريعة، فهم يقولون لسليمان له 1000 امرأة، ثم ينتقدون نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين 9 نساء، مع أنك لو نظرت في المسألة سترى أنه لما جمع بين الزوجات لم يعدد إلا في زمن الشيخوخة. يعني لما تزوج هو شاب كان عنده 5 سنة لزوجه بخديجة 25، وماتت خديجة، ثم تزوج بعدها سودة، ولما هاجر إلى المدينة بدأ في أول حالة من حالات الجمع بين الزوجتين بين سودة وعائشة. وبعد الهجرة، بعد الهجرة، فبدأ أول ما عدل بين امرأتين بين سودة وعائشة وقد تجاوز 50. الفترة دي كلها ما كانش في عنده غير خديجة رضي الله، يعني فترة الشباب كلها عاش وإيه مع امرأة واحدة. ثم بدأ بعد ذلك مع أعباء الدنيا والجهاد والعمل والخروج في سبيل الله تعالى بالجهاد، بدأ في الجمع بين الزوجات، وكل امرأة لها قصة في إسلامها وسبب في زواجه منها. فيتزوج مثلا صفية بنت حيي ليؤلف قلب اليهود، حريص على إسلام اليهود، ولذلك قال في الحديث لو آمن بي 10 من أحبار اليهود لآمن بي اليهود أجمعون. لكن لم يؤمن من أحبار اليهود إلا عبد الله بن سلام فقط، والباقي ظلوا على الكفر، فكان حريصا على أن يؤلف قلوب هؤلاء. فإذا نظرنا إلى أسباب تعدده سنرى أنها أسباب لا بد منها، بل لا يستقيم أمر نقل الرسالة إلى الأمة إلا بهذا، لأنه محتاج كتيبة من النساء تعلم الأمة أحكام الشريعة وما يجب على الناس وما فعله في بيته، فنقلته النساء إلى الأمة وبذلك انتشر العلم. فدي كلها أسباب كانت ملحة لقضية التعدد. فهنا سليمان صلى الله عليه وسلم أتى في يوم وقال لأطوفن الليلة على نسائي، في رواية على 70 امرأة، وفي رواية على 60 امرأة، وفي رواية على 90، وفي رواية على 100، وكلها صحيح ولا تعارض بين الروايات. فإن العدد بعضهن كان من الزوجات والباقي كان من السراج يتصرى بهن. فالذي قال 60 قصد الزوجات، والذي قال 100 جمع بين الزوجات وبين السراج. فهنا يقول ويجزم لأطوفن الليلة على نسائه فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. وكان جنبه ملك قال له قل إن شاء الله، فنسي سليمان. هو غلب جانب الرجاء، قال لك أنا قلت الكلام ده ليه؟ هل لحظ الدنيا أم لحظ الآخرة؟ لحظ الآخرة. أنا عايز إيه؟ أنجب أولادا لماذا؟ للجهاد في سبيل الله. فكانه لما غلب عنده جانب الرجاء لم يستثني ولم يقل إن شاء الله، طمعا في أن الله تعالى سيجيب هذا القسم. قال فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة، من 70 ولا من 100 تلد امرأة واحدة. وماذا ولدت؟ قال ولدت شق غلام نص واحد. ينفع يقاتل ده ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. هنا نبين أن مشيئة الله نافذة وأن مشيئة العباد معلقة على مشيئة الله. مش عارفين كده العبارة التي أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، هو ده المعنى. إذا سليمان كان نفسه إيه؟ في أولاد، لكن مشيئته معلقة وليست نافذة. إذا أردت شيئا وتمنيت وقوعه لا يلزم من الوقوع إلا إذا قدره الله تعالى. فهنا سليمان إيه اللي يمنع نبي مكتمل البنية قوي الجسد وعنده النساء والنية صالحة، ومع ذلك مع كل هذه الأسباب لم يأتي بما يريد؟ ولذلك يعني لما سأل الصحابة عن العزل قال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة إذا قدر الله وقوعها إلا وقعت. هتعزل مش هتعزل، لو ربنا عايزها مهما استطعت من المنع سيقع، وإن كنت مستعملا كل الأساليب في المنع. فمن النسمة قدر الله وقوعها إلا وهي كائنة، مهما اخططت وامتنعت طالما قدر الله ذلك لا بد من الوقوع. فإذا الله عز وجل إذا شاء فالمشيئة لله نافذة. لذلك قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو ربنا عايز الناس كلها موحدين مؤمنين طائعين لفعل، لكنه أراد الاختبار، أراد أن يختبر عباده، يهيئ العباد للحياة ويأمر وينهى، ويبعث الشيطان للتسويس والوسوسة والنزغ، ويرى عباده أيمتثلون هذه الوسوسة أو لا يمتثلونها. فكأن الله تعالى أراد اختبارنا بهذا، لكن لو شاء هداية العباد جميعا لكان، لكنه اختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى. إذن فسليمان شاء إنجاب الولد، لكن مشيئة العباد ليست نافذة، خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، لكن غلب جانب الرجاء، تمنى وجود ذلك، لكن هذا الجانب لم يقع تحت مشيئة، تحت إرادة الله تعالى الشرعية، فلذلك ما وقع إنجاب الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان سليمان استثنى، لو قال إن شاء الله، لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. وهذا يعني أن الدنيا لا تكتمل، وأنك ربما ترزق بابا من الخير وتمنع، فربما رزقت الولد، ربما رزقت الذكور أو الإناث، أو منعت من ذلك، ده كل إيه؟ كل بأمره وقدره. فكل إنسان له رزق مقسوم، ربنا قسم الأرزاق بين العباد، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا عفيفا وهذا محتاجا، وقسم الناس على أقسام كثيرة، وهي حكمة اقتضاها رب العباد أن يقع الاختلاف بيننا في كل شيء، كما جعل الاختلاف واقع حتى في الثمار، فقال: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. نفس القضية، يقع الاختلاف بين العباد في التكوين والشكل والمنظر والرزق والحياة والعافية والصحة والغنى والفقر، دي كلها أرزاق مقسمة، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فرب العباد عليم قدير بأحكامه وتشريعاته. ثم قال البخاري: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود، يعني رجل ساكن البادية، الأعراب هم سكان البادية، فدخل على رجل من سكان البادية وكان مريضا يعود، وكان شيخ كبير عجوز، فقال له: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال فقال الأعرابي: طهور؟ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. هذا الحديث يدل على أدب من آداب زيارة المريض. المريض مكروب ومحزون ومكلوم، ضعف بدنه وترك عمله وازداد ألما، فهذا المكلوم يحتاج إلى مواساة. المواساة ترفع المعاناة. من حكم الشريعة أنها جعلت زيارة المريض من أعظم الأعمال الصالحة، بل إنك لتعجب، في السنة النبوية أمر زيارة المريض كان أمر متكررا كثيرا. فسعد بن معاذ لما أصيب في غزوة الأحزاب، سعد كان ساكن في مكان بعيد في أقصى المدينة النبوية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له خيمة بجوار المسجد، ليه؟ عشان كل من كل شوية إيه؟ يعدي عليه، يخش عليه المريض. الله الخيمة، خلي بالك من إيه؟ من هذا الصنيع. قال لك: لا، سيب البيت وتعالى جنبي كده إيه؟ عشان إيه؟ أتفقدك، طول ما انا ايه رايح وجاي على المسجد اعدي عليك. فضرب له خيمة وجاب له الصحابة يعودونه ويمرضونه في هذه الخيمة ويمر عليه كثيرا. ونسمع في الأحاديث النبوية أنه كان كثير الزيارة له صباحا ومساء، ويسمع عن بعض أصحابه يمرض فلا يأنف من زيارته حتى لو كان رجلا وضيعا بين الناس. يعني فقط لا تكون الزيارة لأصحاب الوجهات، لا، زار امرأة مريضة تدعى أم السائب، امرأة فقيرة جدا من الأنصار، فدخل عليها قال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ عندها حمى جسمها عمال يزفزف. فقالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما تذهب النار خبث الحديد. ده لامرأة. والصبي اليهودي الذي كان جارا له لما مرض وأوشك على الوفاء ذهب وزاره وأمره أن يتلفظ بالشهادتين وقالها، دي زيارة إيه؟ مريض. وكان إذا زار المريض جلس عند رأسه ودعا له. وخلي بالك من هذا المجلس، يعني المريض نام على السرير مش قادر يقوم يروح جاي عن جنب دماغه يقعد حتى إذا تكلم المريض لا يرفع فيتضرر، يقول لك لا خليك إيه قريب منه حتى لا تشق عليه. ده كله إذا دل يدل على مدى رحمة الإسلام في زيارة المرضى وفي عيادتهم، ده عند المرض. وبعد الوفاة أمر عند الاحتضار أن ندخل عليه ملقنين ومذكرين له بالله لتكون آخر كلماته لا إله إلا الله. فهذا يدل على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة عند المرض وعند الاحتضار وبعد الموت وعند الدفن. دي لحظات حرجة في حياة الإنسان يحتاج إلى كثير من المواساة. المريض مكلوم كما قلت، والمتوفى يحتاج منا عملا صالحا، فكل ذلك كان يفعل من باب رفع المعاناة ورفع الدرجات للعباد. فدخل على هذا الأعرابي قال له كلمة جميلة دعاء له، قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض مطهر من الذنب أو بمعنى آخر قريب سيذهب المرض عنك، طهور إن شاء الله، يعني وعكة وتمر. وده تسلية. خلي بالك هذا المعنى يدل على لطف جميل. بعض الأطباء يتعامل مع المريض كأنه آلة. دخل عليه المريض وعنده مرض عجز الأطباء عنه. في طبيب لا يحسن الكلام فربما قتل الرجل بكلمة، يقول له والله احنا كده وصلنا لإيه للمرحلة الأخيرة، مفيش داعي ياخد علاج. طبعا الكلمة دي في حد ذاتها تقتل. أعرف رجلا كان مريضا فجأة كده كان شغال، يعني رجل عنده مهنة صنايعي وبعافية، فجأة كده جاله ألم خدوه دوز زازين، كان من حوالي 20 سنة تقريبا، ورجل لم يكن يشعر بأي مرض. دخل على الدكتور ولسانه زي الحطب هذا الطبيب، قال له انت قدامك شهرين ثلاثة بالكثير. رجل يعني ساب الورشة وراح للدكتور على رجله، خرج من العيادة هو محمور على الأكتاف، خلاص ذهب البيت يومين ثلاثة راح فيها. هي كلمة واحدة. لذلك حسن المنطق والكلام أمر لابد منه. يا أخي أنت لا تملك الحياة ولا الموت، ولا الصحة ولا المرض، وكم من مرض يبرأ بغير علاج. الطب يعني لم يصل إلى أعلى الدرجات في علاج كل الأمراض، وكم من مرض يفك ويعالج بدعوة صالحة. إذا المفترض أن الطبيب رفيق، رفيق، أن يكون رفيقا بالناس في كلامه. شو بقى لما دخل عنه قال له إيه؟ قال له طهور إن شاء الله، يعني ستبرأ عاجلا من هذا المرض. ده بيفتح له باب إيه؟ باب الرجاء، مش باب اليأس. لأن المريض ساعة المرض يبقى عنده نوع من اليأس، يحتاج إلى إيه؟ إلى من يرفع الحالة النفسية، إلى أن يعلي حالته. فهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، طهور إن شاء الله يعني طهر من الذنب، وكذلك برء عاجل قريب. لكن الأعرابي كما هي عادة الأعراب عندهم إيه؟ جفاء، غلظة. فقال طهور، كأنه يعني كلمة مش عادة، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. لم يقبل هذه الدعوة، وكأنه وصل لحالة من اليأس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة، ده أنا بدعي لك لرفع البلاء، كان لابد أن تقبل هذه الكلمة، لكنه أبى وقال لا، هي حمى تفور على شيخ هتوديه القبر على طول. فكأن الرجل حسم المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، إذن خلص طالما أنت إيه اخترت هذا الطريق فكما قلت. في رواية الطبراني قال فلم يمض عليه اليوم حتى كان في القبر على طول. لكنه لو قبل هذه الدعوة لربما رجي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المرض كفارة له. وهذا الحديث يدل على أن المرض والأمراض كفارات لأهلها. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو شيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. هذا حديث قصة طويلة. لما رجعوا من بعض الغزوات وصاروا ليلا فقالوا يا رسول الله لو عرست بنا، معنى التعريف أي النزول والاستراحة، فننصب الخيام ونستريح بالليل. فقال لو عرست بنا، قال نعم. هم طبعا طول النهار ماشيين في الصحراء بعد جهاد طويل، وكان الوقت قريبا من الفجر، فقالوا نريد النوم. طيب هننام بعد التعب ده كله، وخلاص فاضل ساعتين ثلاثه على الفجر، هنصحى ولا مش هنصحى؟ يبقى ممكن ما نصحاش. طب نعمل ايه؟ فقال يا بلال اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليل، يعني ايه؟ انت المنبه بتاعنا، احفظ علينا الليل، خليك صاحي وخلي بالك من اخذ الاسباب، ده من أخذ السبب، إن هم هيناموا وهم يعلمون أن التعب ربما غلب عليهم، فلازم نعمل إيه؟ ناخذ السبب المؤدي إلى استيقاظنا. وبلال تعهد قال خلاص أنا إيه؟ أنا مسؤول عن الصحيان. فما استيقظوا إلا بحر الشمس. عمر قام قال الله أكبر، إيه ده؟ أول مرة ننام وما نصليش الفجر. فبلال فين بلال؟ فدعا بلال قال أين وعدك يا بلال؟ إحنا مش اتفقنا تفضل طول الليل؟ أين وعدك يا بلال؟ فقال بلال والله يا رسول الله ما ألقيت علي نومة أحلى منها. يعني النوم كان ساعتها إيه؟ ما استطعت. خلاص هنا عذرة، عذرة، لأن دي قضية جبلية. وسبحان الله يقدر رب العالمين هذا ليكون تشريعا في حالات استثنائية. الكلام ده حصل كم مرة في عهد النبوة؟ هي مرة واحدة، مرة واحدة، مش مرة بنصلي والباقي ايه. هنا في ناس عندها المسألة عكسية، يعني يوم في السنة، يومين في السنة، ثلاث أيام، حسب الظروف. فهذا وقع، فلما وقع قال إن هذا الموضع قد حضرنا فيه الشيطان فانصرفوا. راحوا رافعين بقى كل الخيام ومشوا شوية حتى ذهب وقت الكراهة، ثم أذن بالصلاة وأقام. كل واحد راح يتوضأ ويقضي حاجته، ثم اجتمعوا جميعا فنادى في الناس وأذن بالصلاة ثم أقيم لها. وهذا يدل على أن الصلاة الفائتة يشرع لها الآذان والإقامة. لكن اختلف العلماء، اختلف العلماء، هل الصلاة الفائتة يشرع لها آذان ولا فقط مقيم؟ يعني أنا مثلا صحيت بعد الفجر على الساعة 7-8، طيب وإحنا في جماعة، مجموعة من الناس، نأذن ونقيم ولا نقيم بس ونصلي؟ هنا قال بعض العلماء يستحب الآذان ثم الإقامة. ليه؟ قالك لأن في هذا الحديث، حديث بلال، وقع ذلك. خلي بالك القضية وقعت مرتين، مرة في هذا الحديث ومرة في الأحزاب، مرة في الأحزاب، بس في الأحزاب ما كانوش نايمين وقت طرق الصلاة حتى طرق الوقت ما كانوش نايمين. خلي بالك موقف الأحزاب موقف كان أمر عسر، لأن 10,000 واحد كافر جايين على المدينة، والصحابة بيحفروا الخندق بعرض المدينة كلها، 5 كيلو متر ونص بتحفر بين الجبلين بين الحرتين، بيحفر الخندق في عمق 3.5 متر، ومستعجلين قبل ما جيش يجي، فالكل مشغول بالإيه؟ بالحفر. هم شغالين شغالين، فجأة لقوا المغرب حضر وقتها وما صلوش العصر. بس خلي بالك السبب كان عامل ايه؟ سبب قهري. لما عمر نظر للموضوع قال الله اكبر، وغضب عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. عشان ايه؟ صلاة واحدة بس. هما السبب، لأن اجتماع الجيوش الكافرة لغزو المدينة أوقع الرعب في قلوب الناس، فاجتمعوا وحفروا الخندق. وطبعا معروف أن في غزوة الأحزاب كان بلاء عظيما، لما ربنا وصف البلاء اللي أصيب به الصحابة قال إيه؟ وزلزلة، شوف في زلزال في القلوب، في زلزال واقع في الناس، وكان الواحد يخشى أن يذهب للغاية وحده، ده كله باجتماع الكفرة. فهنا وقعت قضيتان، فلما شغل عن الصلاة صلاة العصر لم يؤذن. هذا الذي جعل العلماء وبعضهم يقولون يقيم ولا يؤذن. الخلاف فيه، قالوا الخلاف بين العلماء، هل الآذان حق للوقت أم حق لإقامة الصلاة؟ شو بقى تفكير العلماء ايه؟ هو حق الوقت يعني اعلان بدخول الوقت، ولا هو قضية مرتبطة بالإقامة؟ الاثنين لا مانع، لا مانع من وجود الأمرين، لأن الأذان عبارة عن علامة على ايه؟ على دخول الوقت، وأيضا هو من سنن التي تفعل قبل الإقامة، فلذلك من المستحب وليس من الواجب. إذا شغل العبد عن صلاة أو نام عن صلاة ثم قام بعد الوقت، من المستحب أن يؤذن. لأن يا إخواني الآذان مستحب ليس في وقت العلم بس، الآذان يستحب عند الخوف، عند الخوف. فكما ورد في الحديث عندما سأله رجل أنه يسير في مكان ويخشى، خاف من الجن والعفاريت، قال أذن في مكانك، لأن الآذان يفزع الشيطان منه ويفر. فلما تكون خايف في مكان ولا حاسس بالرعب وانت ماشي في مكان مظلم او في صحراء او في طريق اذن فان النداء يجعل الشيطان يفر. تبقى دي من الايه؟ من مطارد الشيطان ومن سلاحك لطرده. فلذلك قالوا الاذان مستحب على الاطلاق ويتاكد في هذه المواضع. فقال لما صلى بعد الوقت ان الله قبض ارواحكم حين شاء. خلي بالك النوم السنه سمته قبض والقران سماه وفاه على النوم. يعني سمي قبض الروح وسمي وفاه. مش ربنا بيقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصي الاخرى الى اجل مسمى. اذا القران سمى النوم وفاه والسنه سمت النوم قبض ارواح. يعني يا اخواني المفترض لما اجي انام ابقى الان واخد بالك ابقى قلق لاني لا ادري افيق بعد هذا القبض ام لا، هل افيق بعد هذه الوفاه او لا. فالعجيب ان بعض الناس ينام على معصيه، ينام على معصيه، ده انت مش عارف، انت روحك الان ستقبض، فقد تقبض على معصيه او على نيه معصيه، على نية المعصية. يعني من النوايا التي ينام عليها العباد بالمعاصي أن ينام على نية عدم القيام للصلاة، مش دي معصية؟ ولذلك قال العلماء اللي ينام ويظبط المنبه على وقت الشغل بس مش على الصلاة مات على ذنب. يعني نام الساعة 12 وظبط المنبه والساعة على الساعة 7 الصبح، ده مات على إيه؟ على معصية، لم يمت على طاعة، لأنه نام وقد نوى عند النوم أن لا يقوم إلا على العمل مش على الصلاة. يا أخي ده أنت مفترض أن تكون وجلا وقلقا عند النوم، لأنه قال في الحديث إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فالروح قبضت والقرآن سماها وفاة، فكأنك على وجل عند النوم، أيرد الله لك الروح أو لا؟ أترد لك الحياة أو لا؟ قال فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى. أي هنا يدل على أن الإنسان الأصل أنه إذا فاته وقت الصلاة أنه يصلي عند قيامها، عند القيام من النوم، لقوله في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لكن استحب إذا قمت ساعة الكراهة أن تمضي إلى موضع آخر وتؤخر قليلا ثم تصلي. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودية، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. الحديث ده وقع في السوق، وقع في السوق، والذي لطم اليهودية أبو بكر رضي الله عنه. إذا القصة بين يهودي مع الصديق، فاليهودي بيبيع للصديق حاجة، فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على العالمين لقد أعطيت بها كذا وكذا. بيقسم بإيه؟ بإن موسى أعظم البشر. يقول له: والذي اصطفى موسى على العالمين أنا شاريك بخمسين مثلا دينار. فغضب أبو بكر: أتفضل موسى على محمد وجهي وجهي؟ فغضب الصديق رضي الله عنه. الحمد لله وبعد. فلما أقسم اليهودي بتفضيل موسى على العالمين غضب أبو بكر رضي الله عنه ورد عليه ذلك: فتفضل موسى على نبينا؟ فلطم وجهه. لما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى. طب هنا ربما يظن البعض وجود التعارض بالإيه؟ بين قوله لا تخيروني على موسى وبين قوله أنا سيد الناس يوم القيامة، وبين قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن في تفضيل وفي درجات، وكل نبي له مقام. بل لما صعد إلى السماوات العلى في المعراج رأى كل نبي في درجة من السماء، في واحد في الدرجة السابعة وفي واحد في السماء الدنيا. إذن دي درجات هي. طيب ما معنى قوله لا تخيروني وفي رواية لا تفضلوني؟ هنا يفهم النص فهما صحيحا: إذا كانت المفاضلة في موضع السباب فلا ينبغي انعقادها، لأنها إذا وقعت سيظن اتهام المقتول. قال لك: لا، في موضع السباب والعراك لا تنعقد المفاضلات. ليه؟ لما نقعد نتخانق ونقول: لا ده موسى أفضل من محمد، والتاني يقول لك: لا ده محمد أفضل، على صورة السب والانتقاص، فهذا سيعني انتقاص المفضول. قال لك: في هذه الحالة لا ينبغي عقد المفاضلة، لأن المفاضلة سيترتب عليها إيه؟ الذم والطعن للمفضول. قال لك: لا، لكن إذا كان على سبيل التعلم والبيان بغير انتقاص المفضول، عندها نقول: نعم، محمد أفضل الأنبياء وأولو العزم أفضل الأنبياء. يبقى كده إيه؟ يجمع بين المسائل، لكن لا ينبغي اعتقاد النقص لنبي، لا ينبغي اعتقاد النقص لنبي، فهم صفوة الخلق والأنبياء أعلى الناس عند الله، دول أعلى مقام من جميع العباد، والأنبياء أعلى من الصحابة، يعني موسى وعيسى وإبراهيم وأيوب، كل الأنبياء أعلى من الصحابة جميعا، دول المقام الأول، ثم بعد ذلك مرتبة الصديقين كأبي بكر رضي الله عنه ومريم عليها السلام، دي مراتب، ولا ينبغي أن ينتقل أحد من مرتبة إلى مرتبة دونها. فإذا كان التفضيل بين الأنبياء على سبيل المعرفة جاز ذلك، وإذا كان على سبيل التنقص من بعض الأنبياء فإن ذلك لا يجوز، فإنهم جميعا مفضلون عند الله تبارك وتعالى. فهنا يقول: لا تخيروني على موسى، ثم ذكر السبب: فإن الناس يصعقون، يوم القيامة اللي هي نفخة الصعق، فأكون أول من يفيق. خلي بالك، عفوا، نفخة القيامة، النفخ في الصور نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيامة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. فهما نفختان. في حديث أبي هريرة، حديث الصور، فيه ثلاث نفخات، والحديث ضعيف. الصحيح أن النفخ نفختان: نفخة الصعق، صعق العباد جميعا، ثم نفخ القيامة. فهنا يقول هي نفخة الصعق، هي نفسها الفزع، هي نفخة الصعق. قال: فإذا موسى باطش بالعرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، اللي هو إيه؟ إلا من شاء الله. إلا من شاء الله تنازعوا فيها. قالوا: من الذي استثنى الله؟ ليس في ذلك نص صريح واضح في السنة النبوية. بعضهم قال جبريل، بعضهم قال ميكائيل، بعضهم قال إسرافيل، دي كلها أقوال. لكن المستثنى جوابه عند الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث مما يبين أن الأنبياء جميعا مفضلون عند الله، وأن التفضيل بينهم إن وقع يكون على سبيل البيان وليس على سبيل التنقص. نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: من القضايا التي تذاع بين الناس اليوم المد الشيعي بين مهون ومهور، فما السبيل؟ وخاصة قال بعض أهل العلم يخبر أن 20,000 مسلم تشيع. لا أدري، كلام غير صحيح. ثم لا ينبغي حتى لو كان صحيحا على افتراضه أن يذاع هذا الكلام. كلمة تشيع بالمعنى الشيعي هذا أمر يكاد يكون بعيدا جدا، لكن قد يكون قد لبس عليه. الإشكالية في دين الروافض أنه دين يستعمل النفاق في تعامله مع الناس، فالعقيدة عندهم لا يظهرونها إلا لخواص الناس عندهم. يعني عقيدة سب الصحابة، طعنة القرآن الكريم، وولاية الفقيه، عقائد الشيعة الرافضية، هذه العقائد لا تنشر بين الناس، فيظن بعض الجهال أنهم فعلا يعظمون آل البيت ويغالون في ذلك. هو درس الفرق بيننا وبينهم. كلمة تشيع على معنى أنه اعتقد دين الشيعة الرافضية الاثنى عشرية، هذا بعيد، لأن هذه العقيدة لا يدين بها إلا السفهاء، إلا الجهلاء، إلا الحمقى. فأي واحد لو جيت أي مسلم كده قلت له: أنت تدين بدين يكفر الصحابة، تدين بدين يطعن في القرآن، تدين بدين يعتقد العصمة لاثني عشر رجلا آخرهم محبوس في سرداب من عشرات القرون، أي عقيدة هذه؟ دي عقيدة تتناقض مع الفطرة والعقل والعلم والدين، وتتعارض مع نص القرآن الكريم. لكن المدخل إلى هؤلاء مدخل لا نزاع فيه: إننا نحب آل البيت ونعظم ذلك فقط. فالبعض ينخدع ويقول: خلاص، طالما مسألة حب آل البيت، احنا بنحب آل البيت. ومن يعترض على ذلك؟ إذن هي دعوة في ظاهرها رحمة، لكن في باطنها لا تبث عقائد الاثنى عشرية إلا لخواصهم، لأن التقية مبدأ اعتقادي عند هؤلاء. لكن لا شك أن الخطر الشيعي عظيم، عظيم جدا. ومن سنوات طويلة ما دخل الروافض إلى بلادنا كما دخلوا هذه الأيام، وهذا يعني أننا ينبغي أن نكون على ثغر وعلى دراية. كثير من السوريين بعضهم يتبنى المذهب العلوي وهم في البلاد، وبعض الشيعة العراقيين يعيشون في البلاد أيضا ويلبسون على الناس، وهم على المدى البعيد ينشرون فكرهم بطريقة هادئة. يعني مش لازم ان احنا نتشيع النهارده، لكن هم يفكرون كيف يتشيع اهل مصر بعد 200 سنة. النفس طويل والاستراتيجية اللي حاطينها بعيدة الامد، وهذا يعني ان يكون الناس على حذر. طبعا الكلام ده يحتاج اولا الى قرار سياسي لمنع هؤلاء. هتقول لي طيب منذ الامريكان في البلد وكذا وكذا وكذا، اولا من الذي اقر منا او افتى بجواز دخول السياحه العاريه الى البلد؟ نحن نختلف اولا مع السياحه العاريه ومع سياحه الفسق والمجون، بل اقول وانا كتبت كتابا في هذا الموضوع عن فقه السياحه في الاسلام، وقلت في هذا الكتاب ان السائح اذا دخل بلادنا فهي غنيمه لنا، غنيمه لنا. رجل دخل بلادي فرصة أن أنا أعلمه الدين، أعلمه عقيدتي. الدولة التي تحترم عقيدتها تحترم في عين الآخرين. ما أنت لما تذهب إلى دول الغرب تلتزم بقوانين هذه الدول، صح ولا لا؟ بتلتزم بكل شيء. بل أنا بعض الناس يتصل بي من إيطاليا يقول لي بنتي طالما تجاوزت سنا لا يحق لي منعها من أي علاقة مع أي شيء قانونا، لا يحق لي، وأنا ملتزم بهذه المبادئ عندهم، وده مبدأ. طب لماذا لا نلزم القادمين علينا باحترام عقيدتنا؟ هذا يعني أننا سنحترم في عين الآخرين. وليس معنى ذلك، يعني للأسف أن بعض الناس عنده المبدأ المادي بغض النظر عن العقائد هو ده الأصل، لا. الدول المحترمة هي التي تحترم تقاليدها وأعرافها ودينها، هذه الدول العظيمة المحترمة. لكن الدول التي لا قيمة لها تكون كافرة مع الكفار ومسلمة مع المسلمين، تتقلب كل ساعة. فالمفترض والله إذا دخل الروافض إلى البلاد وكانوا غنيمة لنا، علمناهم منهج الإسلام، منهج أهل السنة والجماعة بهذه الشروط لا مانع. إذا دخل الغرب إلى البلاد وتعلموا هذا الأمر لا مانع، لكن الإشكالية أن يقدم الحرام لهم وأن يعانوا على الباطل، بل ينزلوا بلادنا لينشروا الفسق بيننا، ودي إشكالية عظيمة. يقول لقد دخلت مبلغا من المال بدفتر توفير أحد البنوك لمدة عامين ونفك عن هذا الادخار فائدة، ونظر من ضرب الآراء في حلال أو حرام، لذا قررت الخلص من هذه الفائدة. هل يجوز إعطاء هذا المال لأخي؟ وإذا كان يجوز فكيف تصرف فيه؟ أولا المال الربوي كما قال تعالى وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهنا قال العلماء كما قال الإمام القرطبي في تفسيره، فإذا تبت من مال الربا فسبيل التخلص من هذا المال التخلص وليس التصدق أن يعطى لفقير أو مسكين. هذا قول الإمام القرطبي. فإذا أعطيته فقيرا أو مسكينا محتاجا، والأولى أن يكون في غير الطعام والشراب، يعطى له على سبيل التخلص من هذا المال. وبعض أهل العلم المعاصرين قال يدخل في إصلاح أمر خبيث زي إصلاح مرافق المساجد وغيرها، لكن الذي أراه أن قول الإمام القرطبي قول وجيه، أنه يجوز إعطاه لفقير أو مسكين. فإذا كان أخوك فقيرا يحتاج لهذا المال فيجوز لك أن تعطيه لأخيك من باب التخلص من هذا المال. هل المانع الذي منع صلى الله عليه وسلم من أن يظهر العتيق الصحابة من عنده، أم أن دعوة نبي سليمان التي استجاب الله تعالى له هي المانع؟ هو بين في الحديث قال لولا دعوة أخي سليمان فالذي منعه من ذلك أن سليمان دعا بها. ماذا نفعل إذا شكك لنا بعض الناس في أمانة أحد العلماء وقال إنه خائن؟ أولا لابد من البيان والدليل القاطع على ذلك، وإلا فالدعاوى يسيرة. لأي إنسان أن يدعي أي دعوة بعرض أو بمال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لأخذ الناس أموال أناس ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو بنحو ما قال. فهذا يعني أنه ليس كل دعوة مقبولة، ولابد من اليقين الجازم لهذه المسألة، وإلا فإن الدعاوى المجردة لا اعتماد لها ولا قبول لها. وعلى ذلك فإن أعراض الناس محرمة، ولا ينتقل من العدالة إلى غير العدالة إلا بيقين واضح وبيان جلي. فإذا تبين ذلك خلاص تبينت خيانته، لا تخفى عنه هذا العلم طالما تبينت خيانة هذا الرجل. سؤال عن بعض الذين يتكلمون في باب الجرح والتعديل، اتكلم على العلماء. أولا يا إخواني، أنا لا أنصح إخواني أن ينشغلوا بكلام بعض الدعاة على بعض الدعاة الآخرين، فإن هذا الباب مزلة أقدام، ولا ينبغي أن تخوض خوضا كثيرا في ذلك، والذي عليك أن تحفظ لسانك من أعراض الناس، فإنك لا تدري أكنت مصيبا أو مخطئا. دي قضية خطيرة، أن أتكلم بلساني على أعراض بعض أهل العلم أو بعض الأفاضل. دع هذه المسألة لأصحابها، أما أنت فاشغل نفسك بما ينفعك. فإذا خضت في هذا الباب ربما وقعت في فتنة، وترتب على ذلك إسقاط رموز العلم من نظرك، فعندها تترك التعلم والدين والعبادة والطاعة، فلا فزت بالدين ولا بالدنيا. فلا أنصح بهذا الباب أبدا. في بشرى لإخواني، سنبدأ بعون الله تعالى هذه الدعوة لجميع الحاضرين لهم ولأولادهم. سنبدأ في دورة لحفظ السنة النبوية، ستعقد مجالس للإقراء والسماع والتصحيح يوم الخميس والجمعة في مسجد التوحيد. هذه الدورة سنبدأ فيها بحفظ بعض الخطيبات الصغيرة، ثم ننتقل، نريد أن نخرج جيلا حافظا للسنة النبوية. يبقى كده معنا الوحيين لأولادنا، حافظ الكتاب وحافظ كده، خلاص كده وصلنا لأعلى درجات الأمان والاستقامة. فهذه الدورة ستبدأ بإذن الله تعالى، اللي عايز يبدأ في المشاركة يذهب إلى مجمع التوحيد، يكتب استمارة يسجلها، ثم يرتب. إحنا في هذين اليومين سنرتب بحسب حضور الطلاب، ممكن عايز يجي الصبحية يجي آخر النهار، يكتب الوقت الذي يريد، وسنوفر له محفظ وقارئ يصحح الأحاديث ويسمع عليه ويضبط لسانه ويراجع معه. ولك أن تحفظ قدرا يسيرا كل يوم، التزامك بس بمنهج. بعد سنة سترى نفسك حافظت مسلم أو البخاري أو رياض الصالحين مع المتابعة، طالما في محفظ ملتزم معه وفي وقت محدد ومع الاستمرار ستحفظ. يبقى بعد فترة يسيرة سترى نفسك من حفاظ السنة النبوية. هذا الكلام مفتوح للجميع كبارا وصغارا، الأطفال من 6 سنوات إلى ما بعد، يعني عندنا من 6 ل70 سنة أو ما بعد ذلك، لمن أراد المتابعة والحفظ في ذلك. وأنت الذي ستختار وقتك، عندك 2 يومين تعرف أي ساعة، والذي يجب علينا في هذا الوقت أن نوفر لك المكان والمحفظ الذي يعينك على المتابعة. فهذه الدورة ستبدأ بإذن تعالى من الجمعة القادمة أو من الخميس القادم. الذي يريد المشاركة وهي مجانية، الذي يريد المشاركة عليه فقط أن يأتي بابنه أو يأتي هو يملأ استمارة ثم يحدد موعدا للمجيء، ونحن سنرتب له كل ذلك، وستعقد اختبارات كل فترة لما تم حفظه، ثم بعد ذلك إعطاء جوائز تشجيعية لكل المشاركين في هذه الدورة. إخواني يعني الالتزام بالحفظ يزكي القلب ويطهر النفس ويقودك إلى الجنة، طالما أنت ملتزم بورد في القرآن وورد في السنة فأنت على الخطى الصحيح، فهي دعوة إلى الجنة. فنسأل على أن يوفق كل القائمين على هذه الدورة وأن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم